بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الاستدلال على حجية القياس الظني بالإجماع، طبعا المقصود إجماع الصحابة، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أجمعوا على حجية القياس. هنا لاحظوا أحبتي أن المقصود من الإجماع الذي عمل به الصحابة أو الذي يستفاد من فعل الصحابة، ما المقصود منه؟ هل هو إجماع دائرة ضيقة أو دائرة عامة؟ هل المقصود جميع الصحابة أو بعض الصحابة؟ ما المقصود من الإجماع الذي أجمع به الصحابة أو نطبقه على كلام الصحابة أو نستفيده من فتاوى الصحابة؟ يعني كل الصحابة، كل من سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو تشرف برؤيته هو مجمع على حجية القياس أو لا؟ المقصود أنه 100 صحابي، 50 صحابي، 1000 صحابي ويكتفى بهذا. هذا ما مغطاة هذه المسألة. هناك بعض التلميحات في كلام الغزالي في كتابه المستصفى، عنده يقول أنه مثلا عمر بن الخطاب هنا قاس ولم ينكر عليه أحد، فهاي لم ينكر عليه أحد هي الدليل، لو قياس عمر بن الخطاب هو الدليل. ما هو الدليل هنا يا صاحب المستصفى؟ وضح لنا. المقصود أنه عمر بن الخطاب أفتى وكان 10 من الصحابة جالسين في المسجد أو في المجلس أو في دار الندوة أو في بيته أو أي مكان آخر، كانوا 10 مجتمعين. هؤلاء 10 رضوا بالقياس العمري أو لا؟ المقصود جميع الصحابة، جميع الصحابة في المدينة، جميع الصحابة في دورهم في بلاد الإسلام في ذلك الوقت، ما المقصود؟ هذا غير واضح. أنه لم ينكروا عليه، من هم الذين لم ينكروا عليه؟ أساساً هذه الفتوى، هذا القياس بناء على أنه من القياس، هذا نشر في جريدة رسمية وضرب على الجدران فرآه جميع المسلمين وأقروا به. هل أعلن على الملأ العام في الأسواق حتى يقر؟ من قال أن الجميع كانوا يعرفون بذلك؟ يعني الخليفة عندما يجلس يقضي كل الناس راح تعرف بهذا الأمر، كل الناس راح تسمع به وراح تحلله وراح توافق عليه وتمضيه؟ هل يوجد هكذا أمر أساساً؟ هل هذا معقول في تلك الأزمنة؟ هل كان العرب في البادية عندما أعلنوا إسلامهم وكان بعضهم من الصحابة، هل كان يعلمون ماذا يجري في دار عمر بن الخطاب أو في المسجد الذي يصلي فيه عمر بن الخطاب أو في المكان الذي يقضي فيه عمر بن الخطاب حتى يمهر على قضائه بأنه صحيح ويكون هناك إجماع للصحابة؟ ما كان يدريهم بذلك. من أين هذا الإجماع؟ إذا المقصود من الإجماع إجماع جميع الصحابة، هذا كيف كان يحرز؟ معقول هذا الأمر؟ كلهم جلسوا حللوا، هل هناك مجالس شورى؟ فالقضية غريبة، يعني استدلال غريب. إذا كان المقصود جميع الصحابة، وإذا المقصود لا هل 10 هل 20 25 100 ممن وصل إليهم هذا القياس بناء على كونه قياس من الخليفة، بناء على كونه كذلك هم رضوا به، وما عرفنا أيضا كيف رضوا به، يعني مهروا على ورقته، وقعوا عليه، ختموا عليه، ما نفتهم شلون عرف أنهم، لأنه لم ينكر عليه أحد، ما يدريك أنه لم ينكر عليه أحد، يعني إذا أحدهم سمع ذلك في بيته وما كان راضي وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا القضاء من الخليفة عمر بن الخطاب ما كان صحيح، هكذا قال، ما يدريك أيها الغزالي. من الذي سيروي لك رضا هذا الشخص أو عدم رضاه؟ من الذي سيروي لك ذلك؟ من الذي سينقله لك؟ وعلمت أنه لم ينكر عليه أحد، لم ينكر عليه أحد، من هاي؟ من أين؟ من أين؟ فإذا لا الإجماع بمعناه المناسب وهو إجماع الجميع لا هو ممكن، لا هو متصور ولا هو واقع، وليس له أدوات أساسا، ولا يعقل أن يلتزم به أحد، ولا إجماع البعض ثم بناء عليه، بناء على أنه المقصود من الإجماع إجماع البعض، ما خصوصية هذا البعض؟ ما دلالته؟ هل هم معصومون؟ لا، أنتم لا تقبلون بالعصمة لغير رسول الله، فلما لا يكونوا مشتبهين؟ لا تجتمع أمتي على ضلال؟ هل هؤلاء أمة؟ 20 نفر صاروا أمة؟ لم ينكر أحد، لم ينكر أحد ممن سمع، ممن لم يسمع، ممن له صلاحية، ممن عنده مسؤولية، ممن يدرك صحة هذا الاستنباط وعدم صحة هذا الاستنباط، ما يعرف، واللي ما يعرف شو يسوي له. يعني حقيقة الاستدلال بالإجماع اللي هو أهم أدلة فت شيء غريب وملفت للنظر ومؤسف حقيقة. على كل حال هذا حالنا وهذا ما وصلنا إليه. قال رحمه الله: الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم، وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة، ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا في ذلك، بل حتى أكثروا من مخالفة النص، حتى فيما خالف النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم، والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر في طريقة. نعم، عندنا 4، عندنا 5 من الصحابة، عندنا 3 من الصحابة كانوا يخالفون، ولكن كما سبق أن أوضحناه لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، أساسا ما كانت واضحة القضية بهذا الشكل، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أن اجتهاداتهم كانت أجتهد برأيي، رأي رأيته، ولكن هذا الرأي ضمن أي مبنى يدخل، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بها أو استهانة بها، ربما كان بعض هذا أو بعض ذاك أو كل. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه إنما كان في القرن الثاني والقرن الثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل. فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، فيها نص، فيها دليل واضح، فيها عمل من رسول الله، ما له معنى القياس هنا. وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم لم تكن من القياس. وعليه فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده،
في اجتهادات الصحابة. ابن حازم قال سن ما عدنا هذا أمر ظهر متأخرا، ظهر بعد القرن الأول. فالمصنف يقول إذا هذا قصد هذا صحيح، حينما قال في كتابه إبطال القياس: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه. وقال في كتابه الإحكام جزء السابع أنه بدعة حدثت في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. فيكون على حق إن كان قصده أنه ما معلوم أن هذه التصرفات من قبل بعض الصحابة هل هي من باب القياس؟ قل لا، هذا من اجتهادات في قبال الناس، بعضها استحسانات وليست من القياس الاصطلاحي. أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنهم قطعا. يقينا بعض الصحابة اجتهد في الدين وأعمل رأيه، ولكن هذا غير كافي في إثبات القياس. أولا لأنه ما معلوم أن هذا اجتهادهم هو من نوع القياس ضمن ضوابطه وتعريفه وأركانه، وثانيا أساسا هو ما حجية هذا الأمر، ما حجية هذا الفعل، لم ينكر عليه أحد. شوفوا التركيب من واحد يريد يسوي دليل، لم ينكر عليه أحد، من الذي ينكر عليه؟ من الذي علم بهذا الأمر حتى ينكر؟ مجموعة يعلمون، مجموعة لا يعلمون، ما يدرون. ثم هؤلاء الذين علموا، من قال أنهم لم ينكروا؟ لم ينكر عليه أحد، ما يدريك أنه لم ينكر أحد. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة، هذا لم يحصل، والصحابة على الأخذ بالقياس ونحن نمنعه أشد المنع. أما أولا فلما قلنا قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ليست من القياس في شيء. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم: فأنصف أين وجدتم هذا الإجماع وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 135 137 139 150 صحابي فقط أفتوا، والباقين شنو ما لهم رأي؟ منهم 7 مكثرون و13 نفسا إنسانا متوسطون، والباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة والمسألتان. إنا لله وإنا إليه راجعون. حاشا المسائل، يعني إلا المسائل، عدا المسائل التي تيقن أو تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان، فأين الإجماع على القول أنهم رضوا بهذا الأمر؟ من هم الذين رضوا؟ والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما عن بعض غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة، لإجماع الصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة بل 20 في أفضل حالة، ليس إجماعا مهما كان. نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع، ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم. إذا قلنا لا، حتى إقرار الصحابة حجة، أي إقرار؟ من أين علمتم به؟ وين وصل لكم هذا الإقرار؟ والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل، فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد. وسكت وسكت يعني راضي، سكت يعني قابل، سكت يعني موافق. قد سكت لأنه لا يدري، قد سكت لأنه خائف، قد سكت لأنه لا يرى أثرا وفائدة في البيان، وقد تكلم ولم يصل إلينا. إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو الجهل في المسألة وجه أو عدم وصول نبأ الفتيا إليهم، وألف احتمال واحتمال، إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. نعم المعصوم ليس عنده كل هذه الاحتمالات إذا وصل إليه الأمر. وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب من هذه الأسباب، مجموعة أسباب تجتمع فيه للسكوت عن الحق. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل إلينا نبأ الإنكار، هذا جدا طبيعي. ودواعي إخفاء الإنكار وخفاء، دواعي كثيرة، دواعي الإخفاء ودواعي الخفاء لا تحد ولا تحصار. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع. إذا تردون من الإجماع اتفاق الجميع، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهم ما وافقه ما قبله، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب المروي عنه إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمة أصحاب أهل الرأي، بنتيجة الرواية إذا كانت حجة فهي حجة على من يلتزم بها. المصنف يستبعد أن يقول عمر ذلك باعتبار هو أول من كان يقول بالرأي، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد عن النسبة إليه والعصري، أسلوب سبك الرواية ما يناسب ذلك الوضع. وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد والفتوى بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة، أنه يباهل من يقول بالجواز، والتخويف والتحذير والإنذار من الله سبحانه وتعالى. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ أي إنكار أكثر من هذا بعد؟ ماذا تردون؟ ماذا تريدون؟ ما الذي تريدونه كإنكار أكثر من هذا؟ فأين الإجماع؟ ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار أو حيثما دار، كما في الحديث النبوي المعروف، وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. تقدم في الدرس قبل السابق ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الردع الشديد عن القياس، فأين الإجماع إذن؟ أين إجماع الصحابة؟ فلا الإجماع في نفسه ممكن، ولا سكوت البعض كاشف عن الرضا، ولا أن سكوتهم ثابت تاريخيا، بل ثبت الردع تاريخيا أيضا. والحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والاستقامة بمنه ورحمته، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.